بعد تنهيل هذه المقدمة المتقدمين يقع الكلام في نقل الأقوال والمسألة. صراحة مما تقدم أن المسألة ذات قولين، الأول هو قول القدماء الذي يرى بأن اسم الجنس موضوع للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيد الموضوع له اللفظ، بحيث يكون الإطلاق قيد الموضوع له اللفظ، فاللفظ لم يوضع لذات المعنى وإنما وضع للمعنى المطلق، فالقضية لم توضع لذات المعنى بل للمعنى كقيد الإطلاق. إنسان لم يوضع لمعنى بل للمعنى كقيد الإطلاق. هذا هو قول القدماء. هذا القول للقدماء استوى بتفسيرين، التفسير الأول أن هذا معنى الالتزام، لأن المعنى حين الوضع إلى يلحق بنحو ما هي بشرط شيء، المعنى ما يوضع له اللفظ يلحق نحو المعنية بشرط شيء، يعني المعنى بشرط الإطلاق وضع له شنو اللفظ. شلون الصلاة بشرط الاستقبال حكم عليها بالوجود، الركبة بشرط الإيمان حكم عليها بوجوب العزم، المعنى في اسم الجنس بشرط الإطلاق وضع له شنو اللفظ. فإذا اللفظ موضوع للمعنى المأخوذ بنحو المهية بشرط شيء، بشرط شيء يعني بشرط شنو الإطلاق، يعني الواضح لاحظ المعنى ولاحظ الإطلاق ووضع اللفظ للمعنى المشروط بماذا؟ المشروط بالإطلاق. هذا التفسير الأول رأي القدماء. التفسير الثاني رأي القدماء أن الموضوع له اللفظ في أسماء الأجناس والماهية المفقودة لا بشرط، لا بشرط للما هي المأخوذة بشرط شيء، بل ما هي المأخوذة لا بشرط، يعني أن الموضوع له اسم الجنس هو المعنى المطلق أي الملحوظ بنحو شنو لا بشرط، لا بشرط اتجاه كل القيود وكل الخصوصيات، وهو لا بشرط القيد الفلاني ولا بشرط القيد الفلاني ولا بشرط القيد الفلاني، فيوضع اللفظ للمعنى الملحوظ لا بشرط اتجاه القيود والخصوصيات. من قبيل الصلاة حينما يحكم عليها بالوجوب بالقياس إلى ماذا؟ بالقياس إلى الذكورية لأنها في مكان معين، لأن الصلاة يحكم عليها بالوجوب لا بشرط هذه الخصوصيات ولا بشرط عدمها. فإذا الصلاة محكومة هي ماهية لا بشرط اتجاه هذه الخصوصيات يحكم عليها بالوجوب. اللفظ هنا أيضا يوضع للمعنى الملحوظ لا بشرط اتجاه الخصوصيات، الرقبة موضوع للمعنى المطلق يعني المعنى لا بشرط اتجاه الإيمان، لا بشرط اتجاه اللون الخاص، لا بشرط اتجاه الطول الخاص والصفة الخاصة، لا بشرط كلها القيود، يوضع اللفظ لهذا المعنى المخطوط بنحو الماهية لا بشرط. الإنسان يشك أنه هل وضع اللفظ مصدر الإنسان بمعنى الإنسان، هل هو مقيد باللون المعين، مقيد بالصفة الخاصة، مقيد بالإيمان، مقيد أن يعيش في منطقة خاصة؟ هذه القيود هل هي مقصودة بوجودها بعدمها في المعنى حينما يوضع له الله أو لا؟ ليست موجودة. هم يقولون بأن المعنى حينما يوضع له الله فقد لا بشار تجاه كل هذه القيود، فيكون الموضوع له هو المعنى المطلق. لكن الماهية حينما يضع لها الله مقصودة بنحو لا بشر، مو بشر بشيء. هذا التفسير الثاني في كلام العلماء. على كلا التفسيرين فورد عليهم هذا الإشكال الذي تقدمت الإشارة إلى تحاصل هذا الإشكال، أن الماهية بناء على أخذها بنحو الماهية بشر بشيء أو بنحو الماهية لا بشرط، على كلا التقديرين تكون مقيدة بالاعتبار، إما اعتبار البشر بشيء أو اعتبار لا بشرط. وعلى كلا التقديرين تكون الماهية ماهية شبه ذهنية، لأن الماهية المقيدة بالاعتبار لا موطن لها إلا ماذا؟ إلا الذهن، لأن الاعتبار لا موطن له إلا الذهن. والمعنى حينما يوضع له اللفظ إذا كان مقيد بالاعتبار، إذن هذا المعنى لا يوجد له في الخارج، ويستحيل أن يوجد في الخارج إلا إذا جرد عن الشنو؟ عن الاعتبار. إذا جردت عن الاعتبار يقبل إيجاده في الخارج، أما إذا قيدت بالاعتبار لا يقبل إيجاده في الخارج. فيلزم أن تنقلب كل القضايا الخارجية والحقيقية إلى قضايا شنو؟ ذهنية. إلى قضايا شنو؟ ذهنية. استشكل على هذا القول بهذا الإشكال. طب هذا الإشكال قدم سابقا قدم جوابه. شو جوابه؟ أن الاعتبار لا بد منه، لكن لا يكون قيدا في الموضوع له الله. الاعتبار مصحح للواضع وليس قيدا في الموضوع الان. الاعتبار لا بد منه، لانه لا يعقل ان يوضع الله للماهيه بالاعتبار واحد من الاعتبارات الثلاثه، ما يعقل. ليش؟ ما قلناه من ان الواضع حكم على الماهيه بغير ذاتها وذاتياتها، وهذا يلازم أن تلحظ الماهية مقيسة إلى الغير، يعني تخرج عن تقررها الذاتي. وتجدنا إذا خرجت عن تقررها الذاتي ولوحظت مقيسة إلى الغير فهي لا تخلو في واقع الأمر، إما أن تكون مشروطة بوجوده أو مشروطة بعدمه أو لا مشروطة لا بوجوده وشنو ولا بعدمه. إذن الواضع حينما يضع اللفظ للمعنى لابد أن يلحظ المعنى بواحد من هذه اللحظات الثلاثة، لكن هذا ليس معنى أن اللحاظ يكون جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ. الموضوع له اللفظ وذات المعنى، والاعتبار مصحح لوضع اللفظ لذات المعنى من دون أن يكون قيدا في المعنى الموضوع كما تقدم سابقا مفصلا. فإذا هذا الإشكال لا يرد على القدماء، يعني لا يلزم من استراض أن الموضوع له اسم الجنس والماهية بشر والماهية لا بشر، لا يلزم من ذلك خلاف القضايا الخارجية والحقيقية إلى قضايا شنو؟ ذهنية. بل تبقى القضايا الخارجية خارجية، قضايا شنو؟ ذهنية. قضايا خارجية عبارة عن ما يكون الحكم حبا فيه على ذات الشيء للشيء المقيد بما باعتباره امرا ذهنيا، وان كان الاعتبار لا بد منه لاجل الحكم على ذلك الشيء ووضع اللفظ في محل كلامنا لذلك الشيء. فاذا هذا الاشكال لا يرد على القدماء. هذا القول الاول مع تفسيره. القول الثاني قول المتاخرين. متأخرون يقول بأن اللفظ اسم موضوع لذات المعنى للمعنى المطلق، اللام هو لذات المعنى لا للمعنى المطلوب. الرقبة كلام موضوع لذات المعنى. الإنسان كلام موضوع لذات المعنى مو للمعنى المطلوب. ومن هنا التزم المتأخرون بماذا؟ بأن استعمال اللام في المقيد استعمال شنو؟ حقيقي ليس مجازا، لأن ذات المعنى كما هو محفوظ في حالة الإطلاق كذلك شنو؟ في كل من المسألة استعمال اللفظ في المعنى المطلق كاستعماله في المعنى المقيد كل ما يكون حقيقة، لأن اللفظ لن يوضع للمعنى المطلق حتى يقع الاستعمال في محل يكون استعمال مجازي، إنما هو موضوع لذات المعنى المحفوظ في تلك الحالة. إذن اتفقوا على أن استعمال اللفظ المقيد يكون استعمال شنو؟ حقيقة مجازي. مصنف يقول أن بيان المطلب والأقوال بهذا الشكل متفق عليه على الظاهر، لكن الجماعة اختلفوا في مقام التعبير عن هذا الرأي الثاني وتخريجه من ناحية صناعية ومن ناحية معنية. كيف يمكن تخريج هذا القول؟ شنو معنى أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى؟ شنو معنى؟ في مقام تعبية هذا المعنى اختلفوا تعبير عن، ومن هنا يمكن أن نقول بأن الأقوال المتفرعة على القول الثاني عديدة باختلاف التعبيرات عن أداء هذا القول الأول الثاني. فبعضهم عبر عن هذا القول الثاني بأن الاسم الجنس موضوع للماهية الملحوظة الماهية المبهمة، يعني الماهية من حيث هي هي، فالاسم الجنس موضوع للماهية المهملة الماهية المبهمة يقدم الحديث عنها. على واحد بعضهم عبر عن القول الثاني بأن الماهية الموضوع لها اسم الجنس هي الماهية لا بشرط المقسمي، لا بشرط المقسمي. بعضهم قال لا ما تفرق الماهية لا بشرط المقسمي والماهية شنو المهملة، بأن جعل التعبير الثاني هو نفس التعبير الأول. بعضهم قال لا أن الماهية الملحوظة الموضوع لها اسم الجنس ملحوظة بنحو الماهية لا بشرط القسمي، لا بشرط شنو قسمي. لكن هذا اعتبار لا بشرط القسمي لحاظ الماهية بنحو لا بشرط القسمي ليس هذا اللحاظ دخيلا في المعنى الموضوع له الله ولا في المعنى المستعمل فيه الله، وإنما هو مصحح للوضع وللاستعمال كما تقدم سابقا. وهذا معناه شنو؟ معناه أن الله موضوع المن لذات المعنى. واضح؟ الله موضوع المن لذات المعنى، الاعتبار اعتبار ما هي لا بشرط هذا خارج عن ماذا؟ عن الموضوع له وعن المستعمل فيه، مو في مرحلة الوضع، في مرحلة الاستعمال المتأخرة عن الوضع. المستعمل حينما يستعمل اسم الجنس يستعمل في ماذا؟ في معنى، في ذات المعنى، وإن كان حين الاستعمال لابد أن يلحظ الماهية بنحو لا بشرط شنو اسم. واضح؟ إذن الاعتبار ولحاظ الماهية بنحو لا بشرط الاسم كما هو رأي القول الرابع يكون مصحح للواقع مصحح للاستعمال، لكن من دون أن يكون قيد في الموضوع لا ولا في المستعمل فيه. هذا القول ما معناه؟ هذا القول معناه أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى. واضح؟ إذا كان موضوع لذات المعنى حينئذ يكون استعماله في المقيد استعمال شنو حقيقي مجازي. من هنا يقول المصنف أن هذا القول لاحظة من الرابع الأخير، هذا القول لا يختلف عن قول القدماء بالتفسير الثاني لا مقر بجد. التفسير الثاني لقول القدماء شنو؟ أن الماهية التي يوضع لها اسم الجنس منحوظة بنحو لا بشرط شنو؟ بضمير ما تقدم في دفع الإشكال من أن الاعتبار ليس مقوم للموضوع له ولا دخيل في الموضوع له، وإنما هو صحح بالواضح يكون ذاك التفسير لقول القدماء وهذا القول ما الفرق بينهما أصلا. ولكن حيث أن القدماء بحسب الفارض بحسب ما ينقل عنه يلتزمون بأن استعمال اللفظ اسم الجنس المقيد مجال، ينحصر أن نفسر كلامهم بالتفسير شنو الأول، يتعين أن نفسر كلامهم بالتفسير الأول لأنه على التفسير الثاني ما يزال المجالية، على التفسير الثاني بالضبط التفسير الثاني معين القول الرابع ان اللفظ موضوع لذات المعنى، لكن المعنى الملحوظ حين الوضع بنحو ما هي ما بشرطين واضح، وذات المعنى محفوظ في المقيد يكون استعماله في المقيد او استعمال شنو حقيقي، بينما هم يصرحون بان استعمال المخلق اسم الجنس في المقيد استعمال شنو مجازي، فإذا لابد أن تفسر كلامهم بالتفسير الأول. يعني شو نقول؟ يعني نقول أنهم يرون أن الماهية الموضوع لها اسم الجن مأخوذة بالماهية بشرط شيء، بشرط شنو؟ شيء. شنو هو الشيء؟ ها؟ إطلاع اسم الجنس موضوع للمعنى بشرط أن يكون مطلق، فإذا بشرط أن يكون مطلق معنى استعماله في المقيد يكون استعمال شنو؟ واضح؟ ما ينطبق على المعنى المقيد، معنى الموضوع له اسم الجنس هو المعنى المقيد للإطلاق وبشرط الإطلاق سيكون استعماله المقيد مجال. إذا حيث أنهم ينتظرون بهذا اللازم فلا بد أن نفسر كلام القدماء بالتفسير الأول. بناء على هذا التحقيق يتبين أن قول القدماء هو عبارة عن أن الماهية التي يوضع لها اسم الجنس ماهية ملحوظة بنحو شنو بشرط شيء، بشرط شيء بشرط الإطلاق واضح، وأن قول المتأخرين ينحل إلى الأقوال الأربعة السابقة، إما أن تكون ماهية مهملة معنى الذي يوضع له اسم الجنس، وإما أن تلحق بنحو لا بشرط المقسمة، وإما أن نقول ما في فرق بينهما بين ماهية مهملة ولا بشرط المقسمة، وإما أن نقول في القول الرابع وهو لا بشرط المقسمة. لكن بهذا القيد بقيد أن يكون الاعتبار مصحح للوضع فقط ومو داخل فيما ذاك المعنى الموضوع له. المصنف يقول أنه من خلال البحث السابق تبين أن القول الصحيح من بين كل هذه الأقوال هو القول الرابع الأخير، والقول الرابع الأخير ليش؟ أولا يقول المصنف تبين من المقدمة السابقة اللي قرناها في الدروس السابقة أن الماهية المهملة تختلف وتباين الماهية لا بشرط شنو مختلف، والسر في المباينة هو هذا أن الماهية المهملة هي الماهية بما هي هي بقطع النظر عن كل ما هو خارج عن ذاتياتها، بينما الماهية لا بشرط المقسم لا هي الماهية التي تلحظ مقيسة شنو إلى ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها. واضح الماهية المقيسة إلى ما هو خارج تباين الماهية اللي يخسر فيها النظر على ذاتها وذاتياتها، فإذا هذا غير هاي يقول. وبهذا يصل القول الثالث المتقدم ليجعل الماهية المهملة هي نفس الماهية لا بشرط شنو نفسها، هذا واحد الاثنين، هو انه تقدم مما تبين مما تقدم ان الوضع حكم على ماذا؟ على الشيء، في بقيه الاحكام الاخرى التي تثبت الماهيات الوضع حكم على الماهيه، لانه يحكم على الماهيه وعلى المعنى بانه وضع له هذا اللفظ، هذا حكم على الماهيه، وحيث ان هذا الحكم حكم بامر خارج عن ذات الماهيه وذاتياتها، لانه كما قلنا سابقا ليس من شان من ذاتيات الماهية أن يوضع على هذا اللفظ، ليس من ذاتياتها، وإذا لو وضع لفظ آخر لكان صحيح، معناه أن وضع خصوص هذا اللفظ بهذه الماهية مو أمر ذاتي بنفس الماهية، وإنما هو حكم بأمر خارج، وتبين أن الحكم على الماهية بأمر خارج يستلزم لحاظ الماهية مقيسة لمن؟ مقيسة للغير، ماشي؟ إذا الماهية حينما يوضع لها اسم الجنس هي لابد أن تلحظ مقيسة إلى الغير. فإذا لوحظت مقيسة إلى الغير حينئذ يتبين إطلاق القول الأول اللي يقول أن الماهية الموضوع لها اسم الجنس هي ماهية مهملة، يعني شو الماهية؟ لا تلحظ مقيسة إلى الغير، يعني يقصر النظر فيها على ذاته وذاتياته. يقول أميزم الزنبيل يشعر أن الوضع حكم بأمر خارج عن ذاتيات الماهية، على ماذا؟ على الماهية، وهذا يستلزم لحاظ الماهية مقيسة إلى مقيسة إلى الغير، فإذا يتبين إطلاق القول الأول. وتبين أيضا مما تقدم بأن الماهية لا بشرط المقصدي ما لها وجود مستقل ذهني في قبال الاعتبارات الثلاثة المتقدمة، وذلك لأنها مقسم لها، والمقسم لا يوجد في قبال أقسامها وفي عرض أقسامها، وإنما يستحيل تحقق المقسم إلا في ضمن أحد شنو؟ أقسامها، وهذا واضح مما تقدم. وبهذا يتبين مطلع القول الثاني، القول الثاني يفترض أن الماهية مأخوذة بنحو الله بشرط شنو؟ المقسمي، واضح؟ لكن من دون افتراض تحقق هذا الله بشرط المقسمي هو واحد من الاعتبارات شنو؟ الثلاثة، هذا معناه أنه يفترض أن الله بشرط المقسمي إلى قد وجود ذهني مستقل في قبال الثلاثة، بينما الصحيح هو أنه ليس له وجود مستقل في قبال الاعتبارات الثلاثة. فيتعين القول الرابع، وأن الماهية التي يوضع لها اسم الجنس هي ماهية لا بشرط قسمي. يمكن أن نقول هي ماهية بشرط شيء، يمكن أن نقول هي ماهية بشرط لا، لأن إحنا نريد أن نثبت أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى الأعم من أن يكون مطلق أو يكون شنو؟ أو يكون مقيد، وإذا يكون استعمالا في الماهية الواجدة لبعض الخصوصيات كاستعمالا في الماهية فاقدة شنو؟ لبعض الخصوصيات. إذا قال أعتق رقبا يقول بأن هذه الرقبة كما هي متحققة في الرقبة الكافرة متحققة أيضا في الرقبة الكافرة. إذا أن الماهية التي يوضع لها اسم الرقبة بنحو الماهية المقيدة بالإطلاق، إذا سوف لا تكون مصادقة الماهية الكافرة شبه الإطلاق، الماهية المقيدة هذا بشرط شيء. إذا أخذنا الماهية الموضوع لها اسم الجنس بنحو الماهية بشرط لا، يعني بشرط عدم التقييد مثلا، واضح؟ بشرط عدم التقييد، فهذا أيضا معناه أن الماهية الاسم لا يصح استعماله في المقيد، لأنه وضع للماهية بشرط عدم التقييد. هذا معناه إذن يتعين لكي نثبت أن اسم الجنس يعم كل الأفراد أن نأخذ الماهية شنو لا بشرط، لا بشرط اي خصوصية من الخصوصيات اللي يمكن ان تعرض على الماهية. هذا معنى اسم الجنس موضوع للمعنى لا بشرط اتجاه كل خصوصية ذا زاد على من على ذات المعنى. كل خصوصية هو لا بشرط اتجاه المعنى الموضوع له اللغة لا بشرط اتجاه كل خصوصية فهو لا مقيد بوجود الخصوصية ولا مقيد بعدم الخصوصية. وهذا هو اللي يجعل المعنى شايع في جنسه وشامل لكل شنو لكل الأطراف، لأن اللغة على ذات المعنى الملحوظ نحو لا بشرط القسم لا بشرط اتجاه كل خصوصية زائد عن المعنى سيكون شامل لكل الأطراف. واضح هذا كله في مرحلة الواضح، هذا كله في مرحلة الشنو لأن في مرحلة الوضع اسم الجنس يكون موضوع لذات المعنى الملحوظ بنحو الماهية لا بشرط. أما لو نزلنا من مرحلة الوضع إلى مرحلة الاستعمال وجاء المستعمل إن يريد يتبع الواضح ويستعمل اللفظ في المعنى، معنى نقول بأن المستعمل لابد أن يلحظ الماهية لا بشرط تسميه؟ نجاوبني لا، لأنه إذا أجبرنا المستعمل أن يلحظ الماهية حين الاستعمال لا بشرط تسميه معناه بشرط الشيء في مرحلة الاستعمال ما راح يفرح عندنا، بشرط لا في مرحلة الاستعمال ما راح يفرح عندنا. واضح هذا معناه أنه مقيد بعد ما عندنا، بينما لا أشكال في مرحلة الاستعمال أنه يجوز التقييد. صحيح أن لفظ الصلاة موضوع لذات الماهية الملحوظة لا بشرط اتجاه الخصوصيات، لكن في مرحلة الاستعمال الشارع يقدر يقول أن يوجب عليك الصلاة بشرط شنو؟ القهقه. يوجب عليك الصلاة بشرط شنو؟ بشرط عدم القهقه، لا بشرط لا. ويقدر يقول بأنه يوجب عليك الصلاة لا بشرط. واضح؟ في مرحلة الاستعمال من قيد المستعمل بأن يلحظ الماهية لا بشرط، وإلا يكون المقيد بالوجود والمقيد بالعدم محال لا يمكن استعراضه. بينما لا إشكال بأن الحكم على الماهيات قد يكون في بعض الأحيان بشرط شيء وقد يكون بشرط شنو لا وقد يكون لا بشرط. الحكم على الماهيات في مرحلة متأخرة عن الواضح اللي هو يكون في مرحلة الاستعمال هذا يمكن أن يكون بواحد من الاعتبارات الثلاث السابقة. أنا أستعمل لفظ الرقبة في المعنى لكن أنا ألحظ المعنى مقيد بشيء. واضح؟ وأقول يجب عتق الرقبة شنو المعنى. أستعمل لفظ الرقبة الموضوع لذات المعنى في المعنى الملحوظ بشرط لا بشرط عدم الكفر يكون في رحلة الاستعمال ما هي ملحوظة بشرط لا. واضح؟ وقد تكون لا ملحوظة شنو؟ لا بشرط. هذا هو القول الرابع وهو القول الصحيح، وينبغي أن يقال هكذا لذات المعاني، للمعاني المقيدة بالإطلاق الموضوع له ذات المعنى، والماهية حين الوضع مختبرة بنحو لا بشرط القسمي على الاعتبار ما يكون دخيل في المعنى الموضوع له، لأنه صحيح للواضح صحيح للواضح، لكن في مرحلة الاستعمال واضح قد يلحظ الماهية بشرط لا وقد يلحظها لا بشرط وقد يلحظها بشرط شيء. وهذا وقد يلحظها بماهيين ما هي مهمة، قد يلحظها بماهيين حينما يحكم عليها بذات او ذات غاية الامر ان في مرحلة الاستعمال حينما يريد ان يفترض انه يلحظ الماهيه بشرط الشيء هذا يحتاج الى قرينه، يحتاج الى قرينه لاثبات انه لاحظ الماهيه عندما امر بها بشرط شنو؟ الشيء. او لاحظ الماهيه عندما امر بها بشرط الله، كلنا ما تقييد بلا فرق بينهما، بشرط شيء تقييد، بشرط لا ايضا شنو؟ تقييد. اثبات ان الماهيه في مرحله الاستعمال لا بشرط، هذا ايضا يحتاج الى شنو؟ قرينه، لكن القرينه اللي مو قرينه خاصه، قرينه يسموها في مقدمات الحكمه اللي سيجي بحثها. إذن اسم الجنس استعمال في اللا بشرط هو عين استعمال في بشرط شيء وبشرط لا، يعني في المطلق هو عين استعمال في المقيد، كل منهما يحتاج الى اثبات. ليش؟ لان اسم الجنس موضوع لذات المعنى اعم من ان يكون مطلق او شنو او مقيد، كما أن إثبات استعماله في المقيد يحتاج إلى قرينة، إثبات استعماله في بشرط أيضا يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة. من يقول أن الماهية حينما أمر بها المولى لاحظها لا بشرط؟ من يقول؟ يحتاج إلى قرينة. غاية الأمر أن القرينة على التقييد عادة قرينة خاصة مؤمنة واضح وامثاله، بينما القرينة على الإطلاق قرينة على أن الماهية حين الاستعمال نوع لا بشر، قرينة عامة وإلا الاستعمال في كل منهما هو استعمال شنو؟ حقيقة، لأن ذات المعنى محور في كل منهما. قال إن فيما سبق أن المعروف من قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوع للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع، لذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز. وقد صور هذا القول على نحوين: الأول أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شيء. الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق أي المعتبر لا بشار، هذا في بدء الأمر، وإلا كما كنا سيجي بالتحقيق أنه لا على التفسير الثاني كذا نشوف مو صحيح. التفسير الثاني لازمه التزام باستعمال المطلق في المقيد شنو؟ حقيقة. التفسير الثاني من التفسير الثاني يصير عن التفسير الرابع بالضبط، هو نفس التفسير الرابع، ولازمه ان يكون استعمال حقيقه في المقيد، بينما هم يقولون بان استعمال شنو؟ مجاز. فلذلك ينحفظ تفسير كلامه بالقول بالتفسير الاول. وقد ورد على هذا القول بتصويره كما تقدم، بانه يلزم على كلا التصويرين ان يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، فتكون جميع القضايا ذهنيه. فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية وجب شنو؟ وجب تجريده عن هذا القيد الذهني حتى يتحقق في الخارج في القضايا الحقيقية والخارجية، فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة، القضايا المتعارفة خارجية أو حقيقية، وهذا يكذبه الواقع، يعني القضايا المتعارفة ليس نقدم بالتجوز في أغلب القضايا. ولكن نحن قلنا أن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع لا، أما لو جعل الاعتبار مصححا للواضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق، لأن الموضوع له ذات المعنى المعنى المقيد بالاعتبار. هذا قول القدماء. وأما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق، حتى لا يكون استعمال المطلق المقيد شنو؟ مجاز. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في المسألة. لذلك اتجهنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتنا، واختلفوا فيها على أقوال. منهم من قال أن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة، أي الماهية من حيث هي. ومنهم من قال أن الموضوع له الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسم. ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني. ومنهم من قال أن الموضوع له ذات المعنى للماهية المهملة وللماهية المعتبرة بالله بشرط المقسم، ولكنه يعني ذات المعنى ملاحظ حين الواضع باعتبار الله بشرط القسم، على ان يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع لا. وعليه فيكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني، الا انه لا يلزم منه ان يكون استعمال الله في المقيد شنو مجازا. ولكن المنسوب الى القدماء انهم يقولون بانه مجاز في المقيد، فينحصر قولهم في التصوير الاول على صحة تقدير النسبة اليهم، يعني نسبة الالتزام بالتجوز عند استعمال الله في شنو في المقيد. اذا صحت هاي النسبة لابد ان نفسرها بالتفسير الاول، والا اذا ما صحت هاي النسبة الهم فيمكن ان نصور بالتصوير الرابع او الثاني المتقدم، وهذا هو صحيح قولهم صحيح، يعني ماكو خلاف بين القدماء وبين شنو متاخرين. ويتبع حال هذه التعبيرات او الاقوال من المقدمتين السابقتين، فانه يعرف منهما اولا ان الماهيه بما هي هي غير الماهيه باعتبار الله بشرط المقسم، لان النظر فيها على الاول مقصور على ذاتها وذاتياتها بخلافه على الثاني، إذ تلاحظ مقيسة إلى الغير، وبهذا يظهر بطلان القول الثاني. ثانيا أن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير كما يقتضيه الوضع، وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها، وبهذا يظهر بطلان القول الأول. شلون يعني شنو؟ الإنسان بشر عمل ذات أول إمام عمل ذات أول يعني. محلول في العمل ذات الأول هو دائما يتشكل حتى أنه هو اختلاف باعتبار، وهذا الاختلاف باعتبار هو الصحيح، بل الاتحاد من جميع الجهات يكون من باب حمشة على نفس المحال، أما مع وجود اختلاف ولو اختلاف اعتباري ذات الأول وهذا معنى اتحاد في المفهوم، لكن اختلاف بالإجمال والتفصيل أو بأمور أخرى اعتبارية، هذا الاختلاف الاعتبار هو الصحة منكم ذاك نمشي على نفسه، نمشي على مخالفة لكن اعتبارا. ثالثا أن الله بشرط المقسمي ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة، لأن المفروض أنه مقسم لها، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه كما تقدم. فيكون فكيف يتصور أن يحكم باعتبار الله بشرط المقسم، بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه، وبهذا يظهر بطلان القول الثاني. فتعين القول الرابع وهو أن الموضوع له ذات المعنى ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشكل كلي. على أن تكون هذه الملاحظة مصححة للواضع لذات المعنى، لا جزء من الموضوع، ذات الموضوع له هو ذات المعنى. فمعناه أنه قد لاحظه ولكن بلي، وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه، فالاختلاف ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عند القدماء أنهم يقولون أنه مجاز كل شنو مقيد، إذا لم يثبت يقع التصالح، وهو مشكوك فيه، يقول نسبة هذا القول للقدماء مشكوك فيه، يقول القول بالمجازية عند الاستعمال المقيد، لا المجازية شنو عدد
يعني
إذا لم يكن بالنسبة واحد هذا هذا بالنسبة مشكوك فيها، بل بالتعبير هذا بالنسبة
مشكوك يعني
هو مين يشك؟ يقولون هو من صوت القول بالمجازية هذا مشكوك فيها، إنه إشارة على تقدير القول، على تقدير صحة النسبة إليه سابقا، وأنا أشكك في نسبة هذا القول إليه. بيان هذا القول الرابع أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له، فمعناه أنه قد لاحظه مقيسا إلى الغير، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة المائية. وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده، لابد أن يعتبر شنو بنحو المائية لا بشرط، لابد أن يعتبر على نحو لا بشرط شنو قسمي، وإلا إذا لاحظ بشرط شيء أو بشرط لا بعد ما يشمل كل الحالات، وإنما يختص ببعضها دون شنو بعضها، وهذا خلاف المقصود للواضح عندما يضع أسماء قسمي. ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون الذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو لا بشرط القسمي، لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى وهو المصحح للموضوع لا، وحين الاستعمال في ذات المعنى لأن لاحظ استعمال محط الاستعمال بعد الوضع، وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط شنو قسمي، بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى، فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو، فيكون ما هي شنو مهملة قضية ذهنية، في معرفة الاستعمال بعد منه يقدر يستعمل في نفسه ما هي ما هي كما لاحظنا عليه شنو بذاتياته ذاته وذاتياته، ويجوز أن يلحظ مقيسا إلى الغير في مرحلة الاستعمال فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة، وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القسمي حين الوضع تصحيحا له أي للواضع لا توجب أن تكون قيدا شنو للموضوع إلى واضح، هذا هذا عبارة أنه كان في المطلب السابق يعني مو هنا عبارة زائدة، لأن هاي ما متعلقة بمرحلة الاستعمال ومتعلقة وين بمرحلة الواضع، تكون ينبغي ذكرها في مرحلة الواضع. وعليه فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار لا بشرط القسمي حين الواضع، لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بل شنو ذات المعتبر يعني ذات الشيء، كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيدا شنو إلى الغير، واضح لان الموضوع لو زاد المعنى ولا معنى من محفوظ حتى لا تنحك الاستعمال لاحظت بشرط شيء او بشرط لا او شنو او لا بشرط لكن المعنى في الجميع محفوظ فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد. إلى هنا يتم الكلام عن هذا الباحث ثبت أن اسم الجنس موضوع ذات المعنى علينا أن نثبت أنه مطلق أو شنو أو مقيد. شلون نثبت أن اسم الجنس إذا يستعمل بلا قرينة خاصة لابد أن يكون شنو مطلق.